بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نرحب بفضيلة شيخنا في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله كتاب الصلاة، الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة. هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين، الأول في الأذان والثاني في الإقامة. الفصل الأول في الأذان، وهذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام: الأول في صفته، الثاني في حكمه، الثالث في وقته، الرابع في شروطه، الخامس فيما يقوله السامع له. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان. اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف: الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج. أذان يعني إعلام، وأما المقصود به هنا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا هو الأذان. والمؤلف رحمه الله تعالى جعل الباب الثاني هنا في معرفة الأذان والإقامة. قال: هذا الباب ينقسم إلى فصلين، الأول في الأذان والثاني في الإقامة. ثم قسمه الأذان إلى صفته وحكمه ووقته وشروطه. وذلكم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأول ما يذكر صفة الأذان الذي سيتكلم عن حكمه فيما بعد، ثم رتبه هذا الترتيب الذي رأيتم، ثم حكى الخلاف في ألفاظ الأذان. لا خلاف بين العلماء في الجملة على أن الأذان سنة للصلاة. هل هو سنة فقط أو فرض كفاية، أو هو فرض لبعض الصلوات دون بعض، أعني صلاة الجماعة دون صلاة المنفرد، وفي أي وقت هو؟ هل الأذان يكون سنة عند دخول الوقت، أو من صلى متأخرا فإنه يشرع له أن يؤذن؟ هذه مسائل ستأتي في حكم الأذان. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة الأذان، وذكر فيه أربعة أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى، نأتي عليها إن شاء الله. نعم، تفضل.
اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة: إحداها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره، واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. والصفة الثانية أذان المكيين، وبه قال الشافعي: وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان. والصفة الثالثة أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان، وبه قال أبو حنيفة. والصفة الرابعة أذان البصريين، وهو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح، ثم يعيد كذلك مرة ثانية، أعني الأربع كلمات تبعا، ثم يعيدهن ثالثة، وبه قال الحسن البصري وابن سيرين.
نعم. أولا ينبغي أن نعلم أن الأذان تقول هذا كان يؤذن به في اليوم 5 مرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يختلف العلماء فيه هذا الاختلاف في سنة تتكرر كل يوم 5 مرات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يختلف العلماء في الأذان هذا الاختلاف الكبير؟ أعني في العدد لا من حيث الألفاظ، أما من حيث الألفاظ لم يختلفوا فيها، لكن هذا الذي يقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في اليوم 5 مرات، واختلف فيه العلماء، وذلكم السبب وراء هذا هو تعدد الروايات، وأنه كان أبو محذورة في مكة كان يؤذن على صفة معينة، وبلال في المدينة يؤذن على صفة معينة، ومن خرج من الصحابة إلى الكوفة يؤذن على صفة أخرى، ومن كان في البصرة يؤذن على صفة أخرى. فلما اختلفت الروايات اختلف العلماء. أهل مكة يقولون هذا الذي عليه العمل، الشافعية أخذوا بحديث أبي محذورة في مكة وقالوا هذا الذي كان يؤذن به أبو محذورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ثم في زمن الشافعي، قالوا حتى عصر التأليف، وهم يتوارثون هذا جيل بعد جيل، وكذلك الذين في المدينة يحتجون بعمل أهل المدينة، والذين في الكوفة كذلك. وهذه الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى منها قال القول الأول تثنية التكبير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ويربع الشهادتين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقول هذه 4 وباقيه مثنى، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر، وهو مذهب قال أهل المدينة، مع أن الذي ذكر ابن عبد البر وغيره لم أرى في مثل هذا والله أعلم. واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، الترجيع هو أن يؤذن بصوت منخفض، وهذا الترجيع هل هو في الشهادتين أو في التكبير أيضا يأتي معنا في خلاف العلماء، يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع بها صوته، يقولها يسمع من بجانبه ثم يرفع بها صوته، يرجع إليها مرة أخرى ويرفع بها صوته. قال والصفة الثانية أذان المكيين، وبه قال الشافعي، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان. والصفة الثالثة أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان. والرابع أذان البصريين، وهو تربيع التكبير وتثنية ما بقي الشهادتين. نأخذ مذاهب العلماء مذهبا مذهبا، فالحنفية عندهم ألفاظ الأذان 15 كلمة، 15 كلمة عند الحنفية، ولا ترجيع فيه في الأذان، وهي التكبير في أوله 4، والشهادتان 4، يعني شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمدا رسول الله مرتين، والدعاء إلى الصلاة والفلاح 4، 2-2، والتكبير في آخره مرتين. فإذا حسبتها 4 تكبيرات و4 في الشهادتين، هذه 8، و4 حي على الصلاح وحي على الفلاح، هذه 12 كلمة، والتكبير مرتين هذه 14، والإخلاص لا إله إلا الله هذه 15 كلمة. ومقصودهم بالكلمة الجملة، وكلمة بها كلام قد يؤم، الكلمة المقصود بها الجملة، يعني الله أكبر هذه كلمة. فهذا هو يعني مذهب الحنفية، أنه 15 كلمة لا ترجيع فيهما. وهذا المذهب تقريبا قال به الثوري والحسن بن علي وأحمد وإسحاق وغيرهم، غير هؤلاء. هذا مذهب الحنفية 15. وفي مذهب المالكية 17 كلمة، التكبير مثنى، عندهم يكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر، وترجع الشهادتين، ترجيع الشهادتين. وكما ذكر المؤلف هنا عن المالكية فهو 17 كلمة، ونأتي إلى تفصيل هذا المذهب. وعند الشافعية في صفة الأذان 19 كلمة، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر هذه 4 كلمات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. لكنهم يعني لماذا وصل هذا العدد؟ قالوا بعد صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم، فكأنه 17 زادها 2. وعند الحنابلة كذلك، ويأتي معنا مذهب الحنابلة. الحنابلة لهم منهج في هذا سلكه الإمام أحمد، وإن كانوا يرونه أن التكبير 4 والشهادتين كل واحدة مرتين، وحي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، والتكبير مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحدة. لكن الإمام أحمد عنده قاعدة ذكرها أصحابه فيما بعد، أنه يعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه صفات وردت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو علمها غيره، فكلها صحيح، تفعل هذا مرة وهذا مرة. فالاختلاف هنا اختلاف تنوع، وكل ورد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل بهذا. لو أذن بهذا الأذان لا ينكر، ولو أذن بهذا الأذان لا ينكر، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال في صلاة الخوف، وردت بصفات كثيرة، ومثل ما قال في دعاء الاستفتاح، أدعية الاستفتاح، بأي دعاء دعوت أجزأك ذلك. وإن كان الإمام أحمد يختار ما ثبت في مسند الإمام أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لكنه يرى أن الجميع يجوز ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه المذاهب التي تراها أو الاختلاف الذي ذكره المؤلف يعلق المؤلف الآن على سبب هذا الاختلاف وهو الأدلة التي نقل فيها صفة العذاب. نعم.
والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله.
نعم، هذا عرفت سابقا وتكرر معنا القول بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك، وهو أصل من أصول مذهبه رحمه الله، أنه ينظر إلى ما عليه العمل في المدينة، لأنه لا يمكن لأهل المدينة أن يتركوا العمل بحديث رسول الله ويعملوا بخلافه ويجمعوا على خلافه إلا وقد ثبت عندهم إما ناسخ أو أن ذلك ليس على وجه الإلزام أو نحو ذلك من الصفات التي تلزم. وكذلك أهل مكة عملوا بعمل أهل مكة وما توارثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة عملية توارثها جيل بعد جيل. ونحن قلنا لكم إن عمل المدينة في المنقولات صحيح، إذا كان الأمر طريقه النقل فعملهم صحيح، أما الاجتهاد فليس اجتهادهم بمختلف عن اجتهاد غيرهم، بل هم كسائر العلماء إذا كانت المسألة ترجع إلى الاجتهاد، أما إذا رجعت إلى النقل فرجح كثير من العلماء عمل أهل المدينة، وهذا ينبغي أن يقال ما لم يخالفهم غيرهم من الصحابة، لأن غاية ما يقال إنه بمثابة الإجماع، والإجماع من شرطه أن لا يخالف فيه أحد، فإذا خالف الصحابة صحابي أو نحو ذلك فهذا قولهم لا يعتبر إجماعا. فالذين في مكة ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الصحابة، والذين في المدينة من الصحابة، فلما تعارض العملان رجعنا إلى أدلة أخرى. نعم.
أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري، وتربيعه أيضا مروي عن أبي محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد.
نعم، قال الشافعي هذا الكلام الذي ذكره هنا هو الذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، ذكر أن هذا ثابت عمن نقل هنا عن أبي محذورة وعن عبد الله بن زيد، والأخرى الطرق كذلك الذي يقول في بداية الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين، قال هذا ثابت، ومن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع ثابت عن أبي محذورة وعن عبد الله بن زيد. نعم.
قال الشافعي وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة.
قال الشافعي، طيب أهل المدينة يقول هذا ثابت عن النبي من حيث العمل تكبيرتين، يقول هذه زيادة وهي زيادة مقبولة واتصلت بالعمل، أن أهل مكة يعملون بهذا فيجب قبول هذه الزيادة التي هي التكبيرتين. نعم.
وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق أبي قدامة، قال أبو عمر وأبو قدامة عندهم ضعيف. وأما الكوفيون فبحديث أبي ليلى، وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام
فيه شيء. ها، والترجيع ثبت يعني الترجيع قلنا لك هو أن يذكر الأذان أو الشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع. نعم.
وأما الكوفيون فبحديث أبي ليلى وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران فأذن مثنى وأقام مثنى, وأنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى. والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو حديث أنس فقط, وهو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنه يثنيها.
يعني هذا خلاف آخر. الجمهور, جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرونه الأذان يعتبر شفعا والإقامة وترا في الجملة. عند الحنفية الإقامة مثل الأذان, الإقامة مثل الأذان, وهو الذي هنا قال أقام أذن مثنى وأقام مثنى. والآخرين يعتمدون أن النبي أن بلالا أمر أمر, والذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا التكبير, لأن التكبير أصلا هو أربع, فإذا قال الله أكبر الله أكبر كأنه هنا جعله وترا مع أنه شفع هو, لكن هو في أصله هكذا. وقد قامت الصلاة أيضا كذلك, وفيها حتى قامت الصلاة عند المالكية أنها مرة واحدة. نعم.
وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين, ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحد منها, وأن الإنسان مخير فيها. واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة
يعني
خير من النوم.
هذا الذي قلنا هذه قاعدة نفيسة في ما ورد فيه اختلاف في الصفات, أن الاختلاف فيها اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد, وأن كل هذه الصفات صحيحة, وأن الإنسان مخير سواء أذن بأذان أبي محذورة أو أذن بأذان ابن بلال لا فرق في ذلك, فهو مخير بين هذه الصفات. ولا شك أن التكبير أربع هو أجمع من التكبير مرتين.
واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا, فذهب الجمهور
التثويب. إذن عندنا الترجيع والتثويب. التثويب هو هذا, الصلاة خير من النوم.
فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها, وقال آخرون إنه لا يقال لأنه ليس من الأذان المسنون, وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما قيل في زمان عمر.
نعم.
القسم الثاني,
يعني كأنه يقول إن ألفاظ الأذان من الألفاظ التعبدية, والألفاظ التعبدية لا يزاد عليها ولا ينقص منها, وذكرنا هذا في الدرس الماضي أن الألفاظ منها ما هو تعبدي يجب أن يقال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وما كان تعبديا لا ينقص منه ولا يزاد فيه, ومنها ما هو ليس على وجه التعبد, وكما قلنا في درس رياض الصالحين لما سأل أحد الإخوة في الدعاء في صلاة الميت هل هو أمر توقيفي لا يجوز للإنسان أن يزيد منه ولا يزيد فيه ولا أن ينقص منه، قلنا هذه الألفاظ ليست تعبدية، وإنما هو الأفضل والأكمل أن تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الألفاظ، وإذا لم نقل إذا قلنا أنها تعبدي لابد أن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول هنا اختلفوا هل هي ثابتة عن عمر أو ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف لا شك أنه ينبغي أن يوجه، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وما ثبت عن عمر سنة أيضا، مثل ما زاد عثمان الأذان الثاني في صلاة الجمعة وأصبح سنة، لأن هؤلاء حتى وإن قلنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عن أحد الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. نعم والله أعلم. نعم.
ومثلها زيادة صلوا في رحالكم عند المطر.
نعم صلوا في رحالكم، نعم في وقت المطر.
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني في حكم الأذان. اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة، وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات. فقيل عن مالك إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات، وقيل سنة مؤكدة، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان، وقال بعضهم على الجماعة كانت في سفر أو في حضر، وقال بعضهم في السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة. قال أبو عمر واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار.
نعم هذه المسألة في حكم الأذان. المؤلف يقول هل هو واجب يعني متعين، والواجب هو ما يستحق تاركه العقاب، أو سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هي ما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها بفعله. يقول وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان، على أنه لا فرق عند المؤلف بين الواجب والفرض، هل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، وإلا لو كان يفرق بينهما ما حسن أن يقول هل هو من فروض، يقول من الواجبات العينية أو من الواجبات الكفائية. هذا عرض للمسألة. ففهمنا من كلامه أن العلماء منهم من يقول إنه سنة مؤكدة، ومنهم من يقول فرض كفاية، ومنهم من يقول فرض عين. فهمنا ثلاثة أقوال من عرض المؤلف هذا. قال فقيل عن مالك إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات، وقيل سنة مؤكدة، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. يعني إذا قلنا هو في مساجد الجماعات يعني يجب على مساجد الجماعات الأذان، القائمين على مساجد الجماعات، تقول هذا يدل على أنه فرض كفاية. نقول نعم، ويدل على أنه فرض كفاية من وجه، ويدل على أنه يتعين على مساجد الجماعات، يتعين، لأن فرض الكفاية قد يكون أو يتحول إلى فرض عين. فرض الكفاية ما تعريفه؟ يقولون هو مهم يقصد حصوله بغض النظر عن فاعله، ومهم لا بد أن يحصل، يقصد حصوله، لأن فرض العين ينظر إلى فاعله، الصلاة ينظر إلى فاعلها، أما هنا يقصد حصول هذا الفعل، مثل الصلاة على الميت، إنقاذ الغريق، عمل معين، الاستطباب، لابد أن يحصل، لابد أن يوجد في الأمة من يقوم بهذا، لكن لا يتعين على كل فرد. وهذا فرض الكفاية قد يتعين بأسباب، منها إذا لم يوجد أحد يقوم به إلا هذا الشخص، أو مثلا ليس أحد لديه الأهلية للقيام بهذا العمل إلا هذا الشخص، بلد ليس فيه إلا طبيب واحد. الطب نعم من فروض الكفايات، لكن إذا لم يوجد إلا هذا الطبيب، لو لم يداوي الناس لهلكوا، فهنا يتعين عليه إذا لم يوجد غيره، وإذا لم يحسن هذا العمل إلا هذا الشخص. لو أن غريقا غرق في البحر، أو إنسان غرق في البحر وعنده ثلاثة أشخاص، اثنان لا يحسنان السباحة ولا الغطس، وشخص هو الذي يحسن، يتعين على هذا الشخص، يتعين فرض كفاية، لكن يتعين على هذا الشخص. فهنا يقول لك هو فرض عين على مساجد الجماعات، لأن هم الذين يتولون هذا الأمر، لكنه ليس فرضا على بقية الناس. طيب المنفرد يقول هنا، ويقول لا فرضا ولا سنة، لا فرضا هذه مفهومة، لكن ما معنى لا سنة؟ يعني لا يسن للمنفرد أن يؤذن، هذا الذي يقوله، وأنت قد علمت ما في الأذان من أجر، أنهم كانوا يؤذنون في الصحراء ولا يسمع شيئا صوت المؤذن إلا شهد له. فهذا كلام ما نقله عن مالك. وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان، وهذا القول فيه غرابة، إذا كان واجب على كل عين، الآن إذا جاء صلاة العشاء يجب أن نؤذن جميعا،
يمكن على المساجد.
نعم،
يمكن على المساجد،
على المساجد، لكن يقول على الأعيان، إذا كان على الأعيان هذا فيه غرابة، معنى هذا أنه إذا أذن نقوم جميعا أن نؤذن. وقال بعضهم على الجماعة، هذا يعني الجماعة يؤذن لها ناس، وهذا قريب من قول الإمام مالك لمساجد الجماعة، لكن هذا في زيادة، سواء كانوا في سفر، يعني لما تكون في سفر مثلا فإنك تؤذن معك جماعة، تؤذن، إذا كنت منفرد لا تؤذن. يقول وعلى الجماعة سواء كانت في سفر أو في حضر. وقال بعضهم في السفر. نعم،
والسبب في اختلافهم،
واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، وعند الحنابلة نفس القضية تقريبا، لكنه يرون أنه فرض كفاية، الحنابلة عنده فرض كفاية، وفرض الكفاية هو سنة مؤكدة، إذا أنه إذا فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. نعم، يقول قال أبو عمر، ويعني به ابن عبد البر، وهذا الكتاب كما قلنا لكم جله مستفاد من استذكار ابن عبد البر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا وقال أني استفدت في هذا الكتاب من ابن عبد البر
استذكار.
ومع أن ابن عبد البر 463 أو قريب من هذا، وابن رشد 595، يعني الفرق بينهم تقريبا بينهم عصر أو كذا، لكنه استفاد الأقوال وزاد والأدلة. إذا رجعت الاستذكار لهذا الكتاب تجد نفس الأقوال وتجد نفس الأدلة، لكنه زاد ابن رشد تحرير محل النزاع، أو بمعنى آخر ذكر أسباب الاختلاف. هذه ليست موجودة في كتب عبد البر، وإلا حتى النقل. وهذا يعني السبب أنه لم يذكر الإمام أحمد، لأن ابن عبد البر يرى الإمام أحمد محدثا، وفي الغالب لا يذكره ضمن الأقوال، لكن يذكر قوله، يراه من المحدثين، ونادر ما يذكره مع الأقوال، مثل ما يقول قال الشافعي وأبو حنيفة، قال الشافعي ومالك، ثم يذكر قول الإمام أحمد. وهذا الاختيار الذي سبق في صفة الأذان ذكر ابن عبد البر، ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم في ذلك لظواهر الآثار، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة، وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع.
طيب لحظة، أولا قال ابن عبد البر واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على مصر. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار. إذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم قوما ينتظر، فإن سمع المؤذن علم أنهم مسلمون، وإن لم يسمع الأذان علم أنهم ليسوا كذلك. يقول لاحظ معي هنا: والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار، وذلك أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا أو فليؤذن أحدكم ولي أمكما أكبركما. وكذلك ما روي عن الصلاة. هنا نحتاج أن نفهم شيء. بعض العلماء يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المقصود من الأذان ما هو؟ هو الإعلام. فإذا كان هناك حاجة للإعلام يشرع الأذان، لم يكن هناك حاجة للإعلام لا يشرع الأذان. الإعلام بدخول الوقت، وهذا يعطينا نظر آخر، ما هو المقصود من الأذان. نعم، هو المقصود الأصلي هو الإعلام، لكن هناك مقاصد أخرى، هذه وإن لم تجعله واجبا لكن لا تنقصه عن أن يكون سنة، لا تنقصه عن كونه سنة. من ذلك أن الأذان له مقاصد أخرى، وأشار المؤلف ربما إلى بعضها. أولا ما يحصل من طرد الشيطان بالأذان، فإنه إذا سمع الأذان ولى كما ثبت في الصحيح، ولى وله ضراط، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا ثوب بالإقامة والإقامة ولى، فإذا انتهي من الإقامة رجع، يحول بين المرء وقلبه اذكر كذا اذكر كذا حتى يصرفه عن الصلاة. وفي بعض الروايات أنه إذا سمع الأذان يصل إلى الروحاء، يصل إلى الروحاء حتى لا يسمع شيئا، فهو له مقاصد أخرى للأذان غير كون هذا الأذان نداء للصلاة. نعم هو نداء للصلاة، إذا كان كذلك فإنه يستحب. وفي أيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في غنمه أن يؤذن، فهذا يدلك على أن الأذان له مقاصد أخرى. ولهذا نتنبه لهذه النكتة في أن الأذان شرع، هل شرع فقط للإعلام بدخول الوقت؟ إذا قلنا ذلك لا يؤذن في غير الوقت، ولا يسن لمن لا يحتاج دعوته إلى الصلاة، يقتصر على مساجد الجماعة. وإذا أدركنا ما وردت به الأحاديث من فضيلة الأذان قلنا الأذان مشروع على كل حال. نعم يقول هنا وهل الأذان المقصود به كذا إلى آخره، هذا واضح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هنا ذكر حكم الأذان ولم يتعرض للإقامة،
سيأتي. نعم
لم يتعرض للإقامة.
نعم الإقامة إذا ما أتى بها المؤلف سنأتي بها في غدا إن شاء الله تعالى نتكلم عنها. نعم
أو يقال بأنها داخلة في الأذان،
هي داخلة الإقامة للصلاة لكنها لها نفس الحكم، سنة مؤكدة
كما قيل في تربيع التكبير. أيضا تفريق التكبير.
نعم
هناك بعض الصفات فيها تفريق للتكبير.
تفريع
للتكبير
كيف؟
تفريق للفظ الله أكبر.
أيوة
يقال مفردا ثم يقول بعده الله أكبر، يسكت بينهما.
أيوة
ولا يقولهما في جملة واحدة.
هذه سنة أخرى عند بعض الحنفية، قال يقول الله أكبر جملة واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يسكت بعد كلمتين، لكن هو تربيع التكبير هذا الوارد والله أعلم.
ممكن أن يقال بأن الأذان نعم تعبدي معقول المعنى، فيه جانب عبادة وفيه جانب أيضا يراد فيه الاجتماع.
لا يمنع أن يجتمع في الشيء كونه في كونه عبادة وفي كونه معقول المعنى، يعني تعرف علته، ولكن هو يتعبد إلى الله عز وجل بهذا الأذان وهو معقول المعنى، مثل ما قلنا في بعض الأحكام مثل العدة فإنها تعبدية. ولهذا لو عرف براءة الرحم عن طريق الكشف الطبي، كل كشف طبي الآن يعرف هل المرأة حامل أو ليست حاملا، ما في حاجة، لا هي فيها أمر تعبدي لا بد من الامتثال، وهذا لأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يكون أحيانا وكثير ما يخطئ الطب في مثل هذا كثير،
براءة الرحم يعني.
نعم في براءة الرحم، فالأصل هو الالتزام بهذا الحكم الشرعي والله أعلم.
يقول: ما هو القول الراجح في أن الأذان سنة أو فرض؟
هو فرض كفاية، فرض كفاية وسنة. إذا قلنا فرض كفاية إذا فعله من يكفي حصل المقصود، فيبقى سنة لغيره. يعني شخص في صحراء يؤذن، نعم سنة، لا نقول هذا فرض كفاية لأنه لا يدعو أحدا للأذان. من احتاج إلى الدعوة الناس هذا فرض كفاية، لابد أن يقوم به من يكفي والله أعلم.
الآن مع كثرة المساجد وكثرة المساكن وتقاربها، ما الضابط في كونه يجزئ؟
كونه
مجزئا كفرض كفاية؟
هو الأصل لو أذن مسجدا وسمع الآخرون الأذان يكفي، لكن لما كان كل مسجد يدعو جيرانه للصلاة، ولهذا قالوا اشترط في المؤذن أن يكون صيتا، يعني صوته مرتفع، أن يكون صيتا حتى يسمع الآخرين، وأن يكون حسن الصوت بالأذان، ندي الصوت، هذا هو الأصل. تقول الآن الميكروفونات، وهذا كثير ما قلناه، تقول الميكروفون هذا يسمع، نقول هذا الميكروفون لو لم يكن هناك مكيفات، أما مع المكيفات تسمع المسجد الذي بجانبك ربما. أما لو حصل يعني المقصود، المهم أن يصل النداء إلى جميع الناس أو إلى جميع من حول المسجد. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.